بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن أهمية التصوف، ونحن اليوم نتابع في ذلك.
وقد تخفى على الإنسان بعض عيوب نفسه وتدق عليه علل قلبه.
طبعا إخواننا، كما تعلمون، الله عز وجل جعل في الإنسان يعني أخلاقا بعضها محمودة وبعضها مذمومة، والإنسان منا مطالب أن يتحقق بالأخلاق المحمودة وباجتناب الأخلاق المذمومة. ولا شك أن الأخلاق قد تخفى على الإنسان، يعني الأخلاق المذمومة قد تكون فينا ولا نشعر، قد نصاب بها ولا ندري، وقد نتحقق وقد نقع بها ولا ننتبه لخطورتها، خصوصا إذا كان الإنسان يعني قد أكرمه الله بعلم وعبادة وصلاح، فربما اغتر بهذا العلم وبهذه العبادة وبهذا الصلاح عن العيوب الدفينة في نفسه. لذلك كلما ارتقى الإنسان في ميدان العلم والعبادة والصلاح، ينبغي أن يرتقي أيضا في ميدان المحاسبة والمساءلة لنفسه. أما الإنسان أيها الإخوة أن يعيش حياته وأن ينخدع بصور الأعمال التي وفقه الله إليها، يعني أنا تعلمت، أنا أعبد الله، أنا نعم رجل صالح، أنا أقوم الليل، أنا أقرأ القرآن، أنا أحافظ على الطاعات، أنا أحسن إلى الناس، أنا دائما ينظر إلى ما وفقه الله إليه من أعمال وينسى ما عنده من خلل. أنا عندي رياء، أنا عندي كبر، أنا عندي حسد، أنا عندي حقد، أنا عندي شيء من العجب بنفسي، أنا عندي شيء من النسيان للآخرة، أنا عندي شيء من احتقار الناس. هذه ربما أمراض لا ننتبه لها ولا نشعر بها. لذلك أيها الإخوة، عندما تقرأ كتابا في التصوف من أمثال الرسالة القشيرية أو إحياء علوم الدين أو غير ذلك من كتب الصالحين، وتسمع أقوالهم ومعاييرهم ووازينهم وأفعالهم وسيرهم وأحوالهم، حقيقة تجد نفسك أمام يعني أمراض ما كنت تنتبه لها أبدا. والحقيقة أن الإنسان كلما ارتقى مقامه ينبغي أن تزداد محاسبته لنفسه، وكلما ارتقى الإنسان في المقام ظهرت له من العيوب ما لم يكن عنده سابقا. يعني مثلا إنسان في أول الطريق عنده أمراض تتناسب مع مقامه، عندما يرتقي في المقام ربما أصيب بأمراض أخطر وأشد وأسوأ. لذلك الرقي في الرتبة ينبغي أن يكون معه رقي في المحاسبة ورقي في مراقبة الإنسان لنفسه. وكذلك نقول إذا كان الإنسان على حالة مرضية 100 سنة، فهذا لا يعني أن يكون في المستقبل على نفس الحالة. لذلك ما في عنا عصمة، وإنما عندنا توفيق وعندنا حفظ وعندنا فضل تفضل الله علينا به بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لكن الإنسان من حيث المبدأ ليس هناك عصمة. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه دائما، وأن يراقبها في أمراضها، وأن يعني أن يتابع نفسه في هذه العيوب. يستأصل ما فيه من عيوب وخلل،
فيعتقد في نفسه الكمال وهو أبعد ما يكون عنه.
يا لطيف، يعتقد في نفسه الكمال. من الذي يعتقد في نفسه الكمال؟ الإنسان الغافل، الإنسان الجاهل، وإن حفظ الكتب كلها هو جاهل. لماذا؟ لأنه جهل بأهم شيء، وهو جهله بعيوب نفسه، جهل عيوب نفسه. وقالوا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويبصره بعيوب نفسه. إذا من التوفيق أن يبصرك الله بعيوب نفسك، والعياذ بالله، ومن الخذلان أن يبصرك بعيوب الناس وأن يحجب عنك عيوبك. هذا من أخطر ما نقع به إخوتي الأكارم. والإنسان عندما ينسى عيوبه ويرى عيوب الناس، هذا الإنسان سوف يخدع ويظن في نفسه الكمال، سيصير معظما لنفسه محتقرا للآخرين، وعندها تنفتح عليه أبواب مفاسد في دينه ودنياه وآخرته لا يعلمها إلا الله، لأن الكبر بذرة لأخلاق كثيرة مذمومة يصاب بها الإنسان في قلبه ودينه.
فما السبيل إلى اكتشاف أمراضه والتعرف على دقائق علل قلبه؟
يعني إذا كانت هذه العيوب القلبية من الكبائر التي لا يغفر شيء منها، الكبائر التي لا يغفر شيء منها، هل يجوز للإنسان أن يتكبر قليلا؟ الجواب لا. هل يجوز للإنسان أن يحسد قليلا؟ الجواب لا. إذن هذه كلها كبائر. طيب هذه الكبائر كيف نتخلص منها؟ لابد لنا من منهج، لابد لنا من علم. لذلك علم التصوف هو الذي يعرفنا على هذه العيوب، يوضح لنا علاماتها، ما علامات الكبر، ما علامات الحسد في النفوس. يعني المتكبر لا يرى نفسه متكبرا، بالعكس المتكبر ربما رأى نفسه متواضعا جدا. ليه؟ لأنه ادعى دعوى الكبر ولم يضع نفسه في الميزان. أما لو وضع نفسه في الميزان لتكشفت أمامه الحقائق، ولعلم أن كثيرا من الأقوال التي يقولها والأفعال التي يفعلها والأحوال التي يظهرها هي مظاهر كبر وثمار كبر، وهو لا يشعر وهو لا يدري. لذلك إخواننا، صار لابد أن نعرف الكبر وأن نعرف علاماته وأن نعرف أسبابه وكيف نتخلص منه وما هي أدويته، وما هي أدويته العلمية والعملية، لأن كل مرض له دواء علمي وله دواء عملي. طيب كيف نتعرف كل ذلك؟ إنما يكون ذلك من خلال علم التصوف.
وما الطريق العملي إلى معالجة هذه الأمراض والتخلص منها؟ إن التصوف هو الذي اختص بمعالجة الأمراض القلبية وتزكية النفس والتخلص من صفاتها الناقصة.
لذلك التصوف كان عملا وسلوكا وحالا، ثم بعد ذلك ضبط فصار علما له قواعد ومصطلحات وله أبحاث مفصلة لنضبط ما كان عليه السلف من خلال هذه المناهج التربوية.
قال ابن زكوان في فائدة التصوف وأهميته: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن.
ما شاء الله، علم نعم به تصفية النفس،
تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن،
تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن. يعني النفس لها كدرات، يعني لها أمور تعكرها. كيف تعكر النفوس؟ بالأخلاق المذمومة. طيب وهذه التصفية للبواطن قبل الظواهر، لأننا كما قلنا الظاهر ثمرة الباطن. نعم، والصلاح في الظاهر عنوان الصلاح في الباطن. لكن انتبهوا أيها الإخوة إلى كلمة في المواطن. إيش في المواطن يعني؟ يعني في الأحوال كلها، في المسجد، في البيت، في السوق، في علاقتك مع الله، في علاقتك مع خلق الله. فالتصوف إذن ليس تربية جزئية فقط في حالة ذكر أو عبادة أو يعني قيام ليل أو قرآن أو ما شابه ذلك فقط، هذا نعم من التصوف، لكن التصوف لا يقف هنا، بل التصوف عمله الأعظم في التخلية أكثر من عمله بالتحلية. التصوف أيها الإخوة عمله في التخلية من الذنوب، من المعاصي، من الأمراض، من الأخلاق المذمومة، أكثر من عمله من في التحلية. وذلك لأن الإنسان عندما يكرمه الله بالتخلية من هذه الأمراض تزول عنه القيود والمعوقات، وعندها ينطلق لأداء الفرائض والاجتهاد بالنوافل بفضل ربنا عز وجل. أما وهو مصاب بهذه الأمراض وهذه المعوقات وهذه القواطع، فلا شك أن هذه الأمراض تحول بينه وبين الفرائض، وتحول بينه وبين النوافل.
قال العلامة المنجوري في شرح هذا البيت: التصوف علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس، أي عيوبها وصفاتها المذمومة، كالغل والحقد والحسد والغش وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والطمع والبخل وتعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء.
طبعا تعظيم الأغنياء لغناهم، أما لو عظمت غنيا لإحسانه للفقراء فهذا من الدين، فأنت تعظمه لأنه محسن لا لأنه غني. وكذلك احتقار الفقراء أي لفقرهم، ولو أنك يعني نظرت إلى فقير يفعل معصية بنظرة ما لأنه عاصٍ لا لأنه فقير، هذا لا إشكال فيه. لذلك أيها الإخوة دائما يجب علينا أن لا نجعل الغنى ميزان التفضيل، وأن لا نسمح لأنفسنا أن نستصغر فقيرا، فالفقير عبد لله وهو في ميدان ابتلاء، والغني عبد لله وهو في ميدان ابتلاء لكن من نوع آخر. فالغني مبتلى والفقير مبتلى، والله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
لأن علم التصوف يطلع على العيب والعلاج وكيفيته.
ما شاء الله، يطلع على العيب وعلى العلاج وكيف نستعمل هذا العلاج.
فبعلم التصوف يتوصل إلى قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بذلك إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى،
وعندها يقبل القلب على الله عز وجل من غير معوقات،
وتخليته بذكر الله سبحانه وتعالى. أما تخلية النفس بالصفات الكاملة كالتوبة والتقوى والاستقامة والصدق والإخلاص والزهد والورع والتوكل والرضا والتسليم والأدب والمحبة والذكر والمراقبة،
كل هذه من مقامات التصوف. ولو نظرنا هل هناك وصف من هذه الأوصاف لا يدخل في الكتاب والسنة؟ هل هناك وصف ما دعا إليه القرآن الكريم والسنة الشريفة؟ هل هناك وصف يخرج عن الشريعة؟ أبدا، كلها أوصاف دعانا إليها ربنا. وبالمقابل الأوصاف المذمومة كلها حذرنا منها كتاب الله، وحذرتنا منها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فللصوفية بذلك الحظ الأوفر من الوراثة النبوية في العلم والعمل.
طبعا الصوفية قبل أن يتكلموا بذلك علما مارسوا ذلك عملا. لذلك الإمام الغزالي كتب لنا الإحياء، لكن بعد إيش؟ بعدما جاهد نفسه مجاهدة طويلة وتعرف على تلك العيوب من نفسه أولا، ثم بفتح ومكاشفة من الله عز وجل. إذن هو الآن تحقق بذلك عملا، ثم ذكر ذلك علما. أما أن يصير التصوف علما بلا عمل، وأن يكون دعوة بلا حال، وأن يكون ظاهرا بلا باطن، فهذا لا يقبله علماء التصوف أبدا. التصوف ليس نظريات إصلاحية فقط، التصوف ليس فلسفات أخلاقية، لا، التصوف أيها الإخوة علم وعمل، فكر وسلوك، ظاهر وباطن. نعم.
قد رفضوا الآثام والعيوب وطهروا الأبدان والقلوب،
ما شاء الله،
وبلغوا حقيقة الإيمان وانتهجوا مناهج الإحسان،
ما شاء الله.
فالتصوف هو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي بالإضافة إلى ما يقابله من العبادات البدنية والمالية، ورسم الطريق العملي الذي يوصل المسلم إلى أعلى درجات الكمال الإيماني والخلقي، وليس كما يظن بعض الناس قراءة أوراد وحلق أذكار فحسب.
هذه مطلوبة من المسلم عموما، والتصوف اعتنى بالذكر واعتنى بمجالس الذكر، لكن لا نقبل أن يكون التصوف فقط هذه الأوراد وهذه المجالس. يعني يأتي إخواننا إنسان إلى آخر يقول له: هل أخذت الطريق؟ جميل. ما نعني كنت أخذت الطريق فقط؟ أخذت أذكارا داومت عليها، وأخذت أورادا وحضرت مجالس فقط؟ طيب باقي الأشياء، أين الأخلاق الحسنة؟ أين الأخلاق الحميدة؟ أين التخلي عن الأخلاق المذمومة؟ هذا أيضا ركن هام من التصوف. ولو وضعنا الأمور في موازينها لقلنا إن التصوف تربية عملية للأخلاق ظاهرا وباطنا، قبل أن يكون أذكارا وأورادا ومجالس وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم لا ينبغي أن نخدع أنفسنا ونقول التصوف هو هذه الأذكار، هذه الأوراد، هذه المجالس فقط. لا، هذا شيء مطلوب، وهذا شيء ندعو أنفسنا إليه ونحرص على حضوره وملازمته، لكن لا نقف عند هذا الحد، بل التصوف أوسع وأعمق وأرفع.
فلقد غاب عن أذهان الكثيرين أن التصوف منهج عملي كامل يحقق انقلاب الإنسان من شخصية منحرفة
الله الله
إلى شخصية مسلمة مثالية متكاملة.
وعندما نقول منحرفة لا يخطر في بالنا شارب خمر وإنسان يسرق، لا، هذه معاصي كبيرة لا شك وخطيرة لا شك، لكن نريد أن نعمم ونقول الكبائر كلها يجب أن نتخلص منها في قلوبنا وفي ظاهرنا، فيما بيننا وبين الله، فيما بيننا وبين الناس. يعني الكبر ممنوع، كما أن الزنا ممنوع، وكذلك ترك الصلاة ممنوع، كما أن عقوق الوالدين ممنوع. والإنسان في التصوف ينبغي عليه أن يتخلى من كل هذه العيوب وأن يتحلى بجميع الفضائل. إذن هذا هو التصوف الذي نريده،
وذلك من الناحية الإيمانية السليمة والعبادة الخالصة والمعاملة الصحيحة الحسنة والأخلاق الفاضلة.
ولا يكون التصوف سليما إلا إذا بني على عقيدة سليمة. فإنسان صوفي عقيدته فاسدة ما فيه. إنسان إخواننا والله يجتهد بميدان الأخلاق والتحلية بناء على عقيدة فاسدة، هذا لا يقبل، لأن الله عز وجل قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وعندما عرف الله الأولياء قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا العقيدة أساس، والتقوى درجات في الولاية، والولاية لا تتم بالتقوى إلا إذا بنيت على أساس العقيدة السليمة.
ومن هنا تظهر أهمية التصوف وفائدته، ويتجلى لنا بوضوح أنه روح الإسلام وقلبه النابض.
ما شاء الله، روح الإسلام. يعني بس اتفقنا على التصوف بهذا المعنى وصلنا إلى هذه النتيجة. لكن لما منقول التصوف إخواننا عبارة عن يعني أوراد وأذكار ومجالس وكذا فقط، بيقول لك إنسان لا هذا أخي من الدين ومن الدين بدعة ومبدعة وما شابه ذلك، دخلنا بمتاهة كبيرة. أما التصوف بهذا المعنى فهو روح الدين وهو أساس الدين، ثم بعد ذلك الذكر والأوراد المباركة والمجالس الطيبة، هذه أشياء مطلوبة في دين الله تبارك وتعالى عموما. بعدين بقى إخواننا جاء المشايخ وكان كل واحد منهم في بيئة، فوضع أورادا تتناسب مع تلك البيئة في الزمان وفي المكان. يعني مثلا الإمام الشاذلي كان في مكان والإمام النقشبندي كان في مكان آخر، ووضع كل واحد منهما من نوع الذكر ما يتناسب مع تلك البيئة في الزمان وفي المكان. إذن إخواننا هذه أنواع في الذكر لا تعارض بينها ولا تخالف، ولكل دليله ولكل اجتهاده، ولا ينبغي أن نقف عند هذه الجزئيات، ولكن ينبغي أن نقول إن الإمام الشاذلي والإمام الرفاعي والإمام البدوي والجيلاني والنقشبندي وغيرهم كل أولئك اتفقوا على التخلية من الأخلاق المذمومة والتحلية بالأخلاق المحمودة، فالتصوف المتفق عليه هو هذا. ثم بعد ذلك الاختلافات والاجتهادات في أنواع الذكر وكيفية الذكر وما شابه ذلك، هذه أشياء أيها الإخوة اجتهد فيها أولئك الكبار، فوضع كل واحد منهم ما رآه مناسبا من خلال واقع بيئته زمانا ومكانا، ومن خلال ما جربه من أذكار داوم عليها ورأى الانتفاع بها. فنحن أيها الإخوة ينبغي أن نتكلم عن التصوف المتفق عليه في الشريعة كلها وعند العلماء جميعا وعند جميع الطرق الصوفية، ثم بعد ذلك القضايا الجزئية، هذه قضايا إخواننا نترك لكل طريقة ما اجتهدت فيه وما وضعته من حيثيات مجتهد فيها لا تناقض بينها، وإنما بينها تمام التكامل.
إذ ليس هذا الدين أعمالا ظاهرية وأمورا شكلية فحسب لا روح فيها ولا حياة، وما وصل المسلمون إلى هذا الدرك من الانحطاط والضعف إلا حين فقدوا روح الإسلام وجوهره،
وذلك بفراغ العقل من العلم والفكر من الوعي والقلوب من المشاعر والأحاسيس، ثم بعد ذلك للخلل في الظاهر والسلوك. مشكلة الأمة أولا في عقلها في فكرها في قلوبها في أرواحها، ثم بعد ذلك في سلوكها وأعمالها. ونحن اليوم ينبغي علينا أن نصلح الأمة بالعلم والفكر، وأن نصلحها أيضا بغرس الأخلاق الحميدة في الباطن وتصفية القلب من الأخلاق المذمومة، ثم بعد ذلك ندعو إلى صلاح الأعمال وندعو إلى صلاح السلوك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم.
وما وصل المسلمون إلى هذا الدرك من الانحطاط والضعف إلا حين فقدوا روح الإسلام وجوهره، ولم يبق فيهم إلا شبحه ومظاهر. لهذا نرى العلماء العاملين والمرشدين الغيورين ينصحون الناس بالدخول مع الصوفية والتزام صحبتهم كي يجمعوا بين جسم الإسلام وروحه.
لذلك إخواننا نحن ماذا نقول؟ نقول لكل إنسان يدعي أنه شاذلي، نقول لو ارجع إلى تعليمات الشيخ الشاذلي أبو الحسن الشاذلي، اقرأ وطبق كلامه. كل من يدعي أنه رفاعي ماذا نقول له؟ ارجع إلى الشيخ أحمد الكبير الرفاعي، اقرأ كتبه وطبق كلامه. وكذلك نقول لكل من قال أنا جيلاني أنا نقشبندي، ارجع إلى من ادعيت النسبة إليه، اقرأ كلامه وطبقه، ثم بعد ذلك انتسب إليه بعد العمل بما يقول. أما أن ننسب أنفسنا إلى أولئك الكبار ونحسب عليهم من غير أن نعمل بأقوالهم ولا أن نسير على منهجهم، فنحن أيها الإخوة بهذه الطريقة نسيء إلى أولئك الكبار كما نسيء إلى أنفسنا.
وليتذوقوا معاني الصفاء القلبي والسمو الخلقي، وليتحققوا بالتعرف على الله تعالى المعرفة اليقينية، فيتحلوا بحبه ومراقبته ودوام ذكره.
الله الله.
قال حجة الإسلام الإمام الغزالي بعد أن اختبر طريق التصوف ولمس نتائجه وذاق ثمراته.
إذن بعد إيش؟
بعد أن اختبر طريق التصوف،
لاحظوا، اختبره علما وعملا لما كان في خلوته في دمشق، وقد ترك ما كان عليه من علم ومراتب وأعمال وكذا، وأتى هنا ليصفي نفسه، فاختبر هذا العلم. نعم.
ولمس نتائجه
بعد تطبيقه والعمل به،
وذاق ثمراته.
سلام. وهذه الثمرة، ذاق ثمرات التصوف سموا في روحه وصفاء في نفسه وتزكية في قلبه، وأحوال ظاهرة وباطنة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، كل ذلك ثمرة طبيعية ذاقها لأنه اختبر التصوف وتحقق به.
قال: الدخول في الصوفية فرض عين.
الله الله. الدخول في التصوف فرض عين، يعني يفترض على كل واحد منا أن يكون صوفيا. يعني إيش يعني صوفي؟ إنه والله كل مجالس داوم عليها وكذا وطريق، لا، المراد أن تكون على هذا المنهج، المراد أن تكون على هذا المنهج.
إذ لا يخلو أحد من عيب إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
فإنهم معصومون لا عيب عندهم ولا معصية ولا ذنب ولا مكروه في حياتهم أبدا. لكن هذه العصمة لم يكتبها ربنا لأحد من البشر إلا الأنبياء، وغير الأنبياء محفوظون وليسوا معصومين، محفوظون بحفظ الله بتوفيق الله عز وجل بعناية الله. والحفظ هو امتناع الذنب مع جوازه، أما العصمة هي امتناع الذنب مع استحالته.
وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه،
رضي الله تعالى عنهم أجمعين:
من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر.
من لم يتغلغل في علمنا هذا في التصوف مات مصرا على الكبائر. يعني أنت الآن ما بتكون صوفي، يعني ما بتكون مخلص، ما بتكون متواضع، ما في عندك أنت الآن سلامة صدر على المسلمين، هذا التصوف. فإذا رفضت التصوف بهذا المعنى إذا أنت مصر على الرياء، مصر على الكبر، مصر على الحقد وهكذا.
وفي هذا القول يقول ابن علان الصديقي: ولقد صدق فيما قال، يعني أبا الحسن الشاذلي، فأي شخص يا أخي يصوم ولا يعجب بصومه، وأي شخص يصلي ولا يعجب بصلاته، وهكذا سائر الطاعات. ولما كان هذا الطريق صعب المسالك على النفوس الناقصة، فعلى الإنسان أن يجتازه بعزم وصبر ومجاهدة.
النفوس الكاملة ليس لديها معوقات، بل لديها توفيق ومعونة من الله عز وجل، لذلك تقطع هذه المراتب وهذه الطرق. بينما النفوس الناقصة تقيدها الشهوات وتأثرها الأهواء وتحول بينها وبين الله هذه الآفات النفسية، لذلك يصعب عليها السير إلى الله عز وجل. فماذا نفعل؟ لابد من المجاهدة، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الطريق إلى الله أوله مجاهدة، وبعده هداية وتوفيق من الله تبارك وتعالى.
فعلى الإنسان أن يجتازه بعزم وصبر ومجاهدة حتى ينقذ نفسه من بعد الله وغضبه.
ولا شك أن من تمام هذا العزم والصبر والمجاهدة الافتقار إلى الله عز وجل، وطلب التوفيق من الله عز وجل، وسؤال المعونة من الله تبارك وتعالى. وهذا ما علمنا إياه ربنا بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نحن يا رب نعبدك ونصبر ونجتهد ونعزم، لكن كل ذلك لا ينفعنا إلا بمعونة منك وتوفيق منك وقبول منك. لذلك قال الله تعالى وما توفيقي إلا بالله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقال سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين.
وقال الحسن البصري بهذا المعنى إلزم طرق الهدى وإن قل عليها السالكون، وإياك وطرق الردى وإن كثر عليها الهالكون. إلزم طرق الهدى وإن قل عليها السالكون، وإياك وطرق الردى وإن كثر عليها الهالكون. نعم.
وكلما استوحشت من تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله تعالى شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك.
سبحان الله، أخذوك عن طريقك وعاقوك أي منعوك من المسير لأنك التفت إلى غير أولئك الكمل من أولياء الله عز وجل. يعني الآن لا تغتر والله بفلان وفلان، هذا ترتيبه وهذا منهجه وهذا مقصر وهذا مسيء وهذا مخطئ، دعك من هذا، توجه أنت إلى الله بإخلاص وصدق، واقتدي بأولئك الكبائر في سيرهم وأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، وسر على هذا المنهج العلمي، واحرص على البيئة الصالحة التي قال الله فيها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ثم بعد ذلك لا تلتفت في الطريق فملتفت لا يصل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.